الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية الكريمة هي في نهاية الكلام عن مسألة الحكم بدين الله وبشرع الله، والكلام عن اليهود الذين أعرضوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى منكرا حالهم ومتعجبا من فعلهم، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون. الاستفهام هنا أيها الإخوة للإنكار، الاستفهام للإنكار، الاستفهام للتعجيب من حالهم. الله عز وجل أنكر عليهم أنهم يريدون حكم الجاهلية، وعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من حال هؤلاء. أراد منا أن نتعجب من حال هؤلاء، لأنهم يؤثرون أحكام الجاهلية الجائرة على حكم الله العادل، والحال أن حكمه أحسن الأحكام لأهل الإيمان والإسلام، لأن حكمه هو العدل الذي يستقيم به أمر الخلق. وأما حكم الجاهلية فهو تفضيل القوي على الضعيف، تفضيل الظالمين الأقوياء على الضعفاء وإن كانوا أصحاب حق. ولذلك أفحكم الجاهلية يبغون، هذا إنكار وتعجيب من حالهم، فاستفهام إنكاري واستفهام تعجيبي من حال هؤلاء الذين يبغون غير حكم الله. فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، وفي قراءة متواترة: أفحكم الجاهلية تبغون، أفحكم الجاهلية تبغون. لكن اسمعوا كيف أضاف سبحانه وتعالى الحكم إلى الجاهلية، إلى الجاهلية. في اللغة الكلمة وحدها تدل على معنى، فإذا قلت جبل قفز ذهنك إلى الجبل المعروف. هناك شيء اسمه اسم وشيء اسمه مسمى، هذه حقيقة مسلمة في اللغة، لكن الكلمة وحدها في اللغة لا تفيد معنى تاما. فأنت لما تقول الجبل، طيب الجبل ما صفته؟ ماذا تريد من قولك الجبل؟ ماذا تريد؟ الجبل مفهوم المعنى، لكنها لا تفيد المعنى التام. فالإسناد في اللغة العربية إنما يوضح المعنى، سواء بكون المبتدأ والخبر أو بالإضافة أو بغير ذلك. لذلك حتى بقول الكلام الطويل، الكلام الطويل بدون إسناد لا يفيد معنى تاما، كلام طويل بدون إسناد لا يفيد معنى تاما. فمثلا قولوا: والكلام القصير بإسناد يفيد معنى تاما. فبقول جملة ما تفيد معنى تاما، وممكن كلام قصير بل حرف يفيد معنى تاما. فيقول: حضر مدير الشركة، أو قل مدير الشركة، تقول مدير الشركة الصناعية في مكان كذا وكذا. حتما ولو أطلت، أسمر اللون، طويل القامة، كذا، تصفه بصفات كثيرة، لكن بعد ما أعطيتني الخبر ما المطلوب؟ يعني مدير الشركة كذا صفته، لكن أنت لما عندما تنسب المبتدأ للخبر أو تنسب المضاف للمضاف إليه، هذا يسمى إسناد في اللغة، هذا يسمى في اللغة الإسناد. اسمعوا كيف أسند رب العالمين الحكم إلى أي شيء. الحكم كلمة مفهومة معنى، لكن لما تنسب إلى الجاهلية هنا، أفحكم الجاهلية يبغون، فهذا حكم أو إسناد للجهل. فالعلماء يقولون: أفحكم الجاهلية يبغون، أي هل يريدون أحكام الجاهلية التي أحلت ما حرم الله أو حرمت ما أحل الله، أو أفحكم الجاهلية يبغون، أي هذه الأحكام التي يريدونها غير حكم الله هي أحكام جاهلة جائرة. وكلا المعنيين صحيحان. المعنى الأول: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون أحكام أحكام الجاهلية التي سبقت الإسلام، وهي في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، أو هل يريدون الحكم الذي هو موصوف بالجهل؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ فإما أن يراد الحقبة، الزمن اللي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يراد وصف هذا الحكم بأنه جاهل جائر. والجاهلية أيها الإخوة، قد ذكرنا ذلك في شرح صحيح مسلم، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن، من أمر الجاهلية. الجاهلية لا تزال موجودة في أمة الإسلام اليوم، الجاهلية، مع الخلاف هل يصح أن يقول أن نقول نحن رجعنا إلى الجاهلية الأولى أو عصر الجاهلية، هذا خلاف لا يضر، لكن مما نتفق عليه أن هذه الأمة ما زالت فيها صفات جاهلية، وهذه الأحاديث والآيات تدل على ذلك. ووصف القرآن الكريم لما قبل الإسلام بالجاهلية وبمن يتبعه حتى لو أسلم بالجاهلية يدل على قبح هذا الوصف، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الجاهلية، هذا يدل أن هذا الوصف قبيح جدا، وصف الجاهلية، ولذلك يقرنه مثلا بالتبرج، تبرج الجاهلية الأولى، مضاف ومضاف إليه. أفحكم الجاهلية يبغون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهناك أناس أسلموا ودخلوا في دين الله، لكن ما زالت أيها الإخوة، ما زالت أحكام الجاهلية وشرائع الجاهلية وعواطف الجاهلية تجري في دمائهم وعروقهم تجري. والأصل أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله أن يخلع كل عتبات الجاهلية وأن يدوس عليها بقدمه، أن يخلع كل عتبات الجاهلية وأن يتخلى من الجاهلية. وهناك علماء السلوك يقولون شيء اسمه رواسب الجاهلية، رواسب الجاهلية. فإنسان قبل أن يتمسك بالدين، من المسلمين حتى قبل أن يتمسك بالدين وقبل أن يصبح من أهل المسجد، يكون عند أرباب من أرباب السوابق، يكون عنده مثلا مرض حب الظهور أمام الزعران، بحب يظهر أمام الزعران ويتكلم أمامهم ويتصدر المجلس. هذا أيام فسقي، بتوب بتمسك بدين الله، لكن تبقى هذه الرواسب عنده. فبعد أن تمسك يحب أن يظهر من خلال الدين، أول شيء يحب أن يظهر بالمعصية أمام أصدقائه، عنده هذا الشيء، العاطفة هذه عنده، عاطفة الظهور. لما يتمسك بدين الله يحب أن يظهر بين المشايخ، يحب أن يظهر بين أصدقائه في المسجد، يحب أن يتصدر المجلس دائما، هذا من رواسب الجاهلية. قبل ذلك يحب أن يذكر بالقوة والشجاعة وأنه أصحاب المواقف، بعد أن دخل التدين ومن أهل الدين ومن المتمسكين يحب أن يذكر أنه من أهل التقوى ومن أهل الإيمان، هذه اسمها رواسب الجاهلية، رواسب الجاهلية. فيدخل الدين لكن ما زالت الأشياء السابقة عنده، يكون عنده عصبية قبلية، عصبية جاهلية، أنت من بلد كذا وأنا من بلد كذا، أنت من عشيرة كذا وأنا، يفتخر ببلده بوطنه بعشيرته، يتمسك بالدين ويدخل المسجد، ربما يحفظ القرآن، لكن لا يزال عند أي مشكلة يسيرة يرجع لعصبيته السابقة، رواسب جاهلية هذه، رواسب جاهلية. فبعض الناس يتمسك بدين الله لكن ما زالت الجاهلية عنده، ما زالت الجاهلية عنده، ما قبل تدينه، ما قبل تمسكه بدينه هذا جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، هل يريدون حكم الجاهلية؟ وانظروا هذه النسبة، نسبة إلى الجهل أيها الإخوة، نسبة إلى الجهل. الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعل به. لذلك الجهل موت للإنسان، الجهل موت للإنسان، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأصحابه قبل القبور قبور، يعني قبل أن ينزلوا في القبور هم في قبور، أصحاب الجهل، أرباب الجهل، الجهلة. فأحكام الجاهلية أيها الإخوة أحكام جائرة. فبعض الناس يريدون حكم الجاهلية، يريدون أحكام الجاهلية، أحكام قبل الإسلام. إيش أحكام قبل الإسلام؟ كان القوي يأكل الضعيف. أحكام ما قبل الإسلام كانت المرأة تستبضع في فرجها، كان صواحب الرايات النساء، أصحاب الرايات ترفع الراية تفاخر بالزنا. إيش الجاهلية؟ الجاهلية كان الربا، كان الربا على أشده، كانوا يأكلون الميتة، يشربون الدم، هذه الجاهلية. وكان كذلك كان الطبقة في المجتمع التي هي طبقة العليا والطبقة الدنيا، والطبقة العليا تستضعف الطبقة الدنيا، هذه أحكام الجاهلية. لكن انظر كيف ختم الله الآية، قال أفحكم الجاهلية يبغون، أي أفحكم الجاهلية يريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قالوا هذا استفهام. شوف استفهامين في الآية، استفهامان في الآية. الاستفهام الأول استفهام إنكاري تعجبي، والاستفهام الثاني استفهام بمعنى النفي. ومن أحسن من الله حكما، كان يقول لا أحسن من حكم الله، استفهام بمعنى النهي، لا أحسن من الله حكما. يأتي النفي بمعنى يأتي الاستفهام بمعنى النفي ليكون أبلغ. فالله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، ولم يقل أفحكم الجاهلية يبغون ولا أحسن حكما من الله، لا، ومن أحسن من الله حكما، هذا استفهام بمعنى النفي. فجاء الاستفهام هنا مشربا بالتحدي، كان يقول ومن أحسن من الله حكما، من يستطيع أن يأتي بأحكام كحكم الله تعالى؟ إذن لا أحد أحسن من حكم الله تعالى. ورحم الله الشيخ عطية محمد سالم المدرس المسجد النبوي سابقا، ومن أنجب تلاميذ الشيخ محمد الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، بل هو الذي أكمل تفسير أضواء البيان، هو الشيخ عطية محمد سالم. له رسالة اسمها محاسن الشريعة ومساوئ القوانين، له رسالة اسمها محاسن الشريعة، محاسن الشريعة ومساوئ القوانين. نحن بحاجة أهل الإسلام أن يدرسوا مثل هذه الرسالة لتبين لك فعلا الأسس التي تقوم عليها الشريعة. فمثلا من كلامه رحمه الله، ويحسن بنا أن نقف على بعض كلامه في الكلام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يقول في مسألة الإحسان ليس من السهل أن يبين الإنسان محاسن الشريعة ولا أن يعدد جوانب الإحسان فيها، لأنها شريعة الإحسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، في كل أمر كتب الإحسان، في كل أمر، في كل شيء مكتوب الإحسان. إذن انظروا كلمة الإحسان في كل شيء، على كل شيء. والنبي مثل بهذا، أعطى مثالا، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا في ذبح الحيوان ذكر الإحسان، ألا يكون الإحسان في غير ذلك من الجوانب؟ إذا في ذبح الحيوان، هذا المثال اللي هو الحيوان من أدنى المخلوقات، يعني في المقياس، في مقياس المخلوقات، إذا قتلتموه الذي سخر لكم هذا الحيوان فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طيب إذا جئنا نتتبع الحياة كلها والشريعة كلها نجد أنها مبنية على هذا، مبنية على الإحسان. بل إن الله عز وجل ابتلانا الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لو وقفنا على كلمة أحسن في القرآن الكريم لوجدناها فعلا من أحسن المعاني، وتعطيك أحسن المعاني. فصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إحسان باللسان، الجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، الدعوة، وقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الأخلاق، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، في الزواج، فإمساك بمعروف أو تسريح إيش؟ بإحسان مع الوالدين وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الكلام. حتى أيها الإخوة على العموم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن كل الشريعة، كل الشريعة، كل أحكام الله مبنية على الإحسان، كل أحكام الله مبنية على الإحسان، وهي الشريعة التي ارتضاها الله عز وجل فأتمها وأكملها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه جاءت الشريعة، أكمل الشرائع وأتم الشرائع، أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه، أكمل الشرائع. أول شيء كاملة لأنها من عند الله، وثانيا أيها الإخوة هذه الشريعة أحكام الإسلام مرتبطة بالوحي، بوحي الله، والوحي هو كلام الله، كلام الله صفة من صفاته. انظر لما يقال هذا الحكم هو حكم الله، يعني كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، وهذا يدل على كمال صفاته وكمال ذاته. لذلك ماذا في سورة الأنعام؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. تمت كلمة ربك، تمت كلمة ربك، كلمة ربك الشرعية أو الكونية، صدقا وعدلا. الشرعية آيات القرآن كلها صدق، كلها عدل، لما؟ لأنها كلام الله، وحقا يكون بها إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك لو قلت أساس الإحسان في الشريعة مبنية على أشياء، اللي هي الشريعة الكاملة، الشريعة التامة اللي فيها إخراج الناس من الظلمات إلى النور، مبنية، قالوا أساس الكمال في الشريعة مبنية على أربعة أشياء، أساس الإحسان في الشريعة مبنية على أربعة أشياء: أولا الكمال، ثانيا الشمول، وثالثا السماحة، ورابعا البقاء والديمومة. أساس الإحسان ومن أحسن من الله حكما، كمالا، شمولا، سماحة، بقاء. أما الكمال فلأن الله عز وجل هو الذي أكملها وأتمها، قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم، ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة أو يباعدكم عن النار إلا وقد بينته لكم، إلا وقد نهيتكم عنه. إذن الدين وضح كل شيء. ولذلك من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي ما أتم ما بلغ الرسالة، كما قال الإمام مالك: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن النبي ما بلغ الرسالة، والرسالة تامة والنبي بلغها تامة، فكيف تقول هناك بدعة حسنة؟ كيف تقول هناك بدعة حسنة؟ إذن هذه الشريعة أول شيء كاملة، هذه الشريعة تامة بكل صورها وأشكالها أيها الإخوة، بكل الصور والأشكال. ثم لو جئت للناحية العملية لهذه الشريعة ومن أحسن من الله حكما، فإن فيها جلب المنافع ودفع المضار. الشريعة فيها جلب المنافع، الأحكام الشرعية فيها جلب المنافع وفيها دفع المضار، وهذا مقصود أصلا كل حياة الإنسان، جلب المنافع ودفع المضار. فجلب المنافع في حياة الإنسان أن الله سخر له كل شيء في حياته، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولذلك قالوا الفقهاء هذه الشريعة الأصل في الأشياء الإباحة، جلب منافع الإنسان، هذه أحكام الله، الأصل في الأشياء الإباحة لا الحظر، الأصل أنه كل شيء مباح ليس ممنوعا إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فهذا في جلب المنافع. كذلك شرعت العقود في البيوع، مثلا في البيع، من بيع وشراء وإيجار وشركة، مما يجلب النفع على الفرد والجماعة. وأقيمت أيها الإخوة الأسس، مثلا في العقود، شوف الشريعة القائمة على جلب المنافع في العقود، هناك شيء في حتى لا يكون الناس بحسب أهوائهم. فمثلا لو واحد وضع شرط في العقد مضاد للشريعة فلا ضرر ولا ضرار. الآن في القوانين شو بيقولوا؟ بيقولوا العقد شرعة المتعاقدين، هذا مناقض للدين. العقد شرعة المتعاقدين هذا مناقض لدين الله. هذه القوانين هكذا، هي مساوئ القانون. طب ممكن يكون ضرر. فعندنا في الشريعة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط في أي عقد، في البيع، في الإيجار، في الشركة، في الكفالة، في أي عقد من العقود، كل شرط ليس في كتاب الله أي مناقض ومضاد لكتاب الله، معارض لدين الله، فهو باطل وإن كان 100 شرط. وإن كان 100 شرط، وبينا هذا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كلمنا عن مسألة العقود والشروط في العقود، ومتى يجب الوفاء بها، ومتى تكون لاغية لا اعتبار لها. فمن جلب المنافع للعبد، هذا من شريعة الله، أنه وضع حتى في العقود بين الناس قوانين محددة، مش مثل قوانين البشر. العقد شرعة المتعاقدين ولو كان يضاد شرع رب العالمين، ولو كان في ضرر. إذن جلب المنفعة ودفع المضرة، وهو ما يسمى أيها الإخوة بالضروريات الخمس، الذي يسمى بالضروريات الخمس. هذا من كمال الشريعة ومن حسن الشريعة. إيش الضروريات الخمس؟ حفظ الأديان، حفظ الأنفس، حفظ العقول، حفظ الأنساب، وحفظ الأعراض. حفظ الدين، النفس، العقل، النسب، واللي هو النسب أو العرض، والمال. هذه هي الضروريات الخمس. الدين قالوا ضرورة اجتماعية، لا خير في أمة ليس لها دين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا حفظ الدين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا أسلم العبد أيها الإخوة وجب الحفاظ على دينه، ولذلك حرم الشرع الابتداع في الدين، حرم الزندقة، حرم الردة، بل جعل عقوبة رادعة كما سيأتي في مسألة الردة. يعني ومن أحسن الله حكما، حتى في الردة المرتد يقتل. لما؟ حتى لا يصبح الدين ألعوبة بين أيدي الناس، حتى لا يصبح الدين ألعوبة بأيدي الناس. واحد يؤمن في الصباح ويكفر في المساء، يؤمن ثاني يوم، بعد أسبوع يكفر، ألعوبة أصبح الدين. لا، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فحفظ الدين، وأيضا حفظ العقل، حفظ العقل لأنه مناط التكليف. فكل ما فيه اعتداء على العقل، الإسلام جاء هذا الدين، جاءت هذه الشريعة تنزل أشد العقوبات. فمثلا الخمر حرام، من شرب الخمر يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. من شرب الخمر في المرة الأولى فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. اجلدوه، اجلدوه، الجلد يجلد الذي يشرب الخمر. لما؟ لأنه اعتدى على عقله. كذلك في النسب أو في العرض، لأن العرض مدار تكوين المروءة في الإنسان، الحفاظ على العرض. فحرم القذف، حرم الزنا، حرم الغيبة، النميمة. المال كذلك، قوام الحياة، حرم الاعتداء على المال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. حرم السرقة، أوجب قطع يد السارق. كل هذا أيها الإخوة من محاسن الشريعة. ثم من أحسن شيء أيها الإخوة في الشريعة، وهذا أختم به، أنها قائمة على مكارم الأخلاق، أنها قائمة على مكارم الأخلاق. وهذا مما لا تعرفه القوانين اليوم، اللي هو مكارم الأخلاق. عندنا في الشريعة في حكم الله شيء اسمه الإحسان للآخرين. فمثلا في شيء اسمه حد أدنى، وفي شيء اسمه حد أعلى أو إحسان. فالله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان المدين معسرا ماذا تفعل؟ فنظرة إلى ميسرة. طب الأكمل الإحسان: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في الشريعة مبني على الإحسان. يعني يأتي واحد له دين على آخر، الآن بعض العلماء بيقولوا الواجب أن ينظره إذا كان معسرا، الواجب أن ينظره. واحد داينته وجاء وقت السداد ولم يستطع السداد، ليس مقصرا ولا مبذرا بالمال وليس مصرفا، فقالوا الواجب أن تنظره، الإنظار واجب، فنظرة إلى ميسر حتى يتيسر معه الأمر. طب قال الأحسن، هذا مكارم الأخلاق، هذه أحكام شرعية، الأحسن وأن تصدقوا، يعني لو عفوت عنه وتصدقت بهذا المال عنه خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك الله عز وجل قال في الصداق، قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نصف ما فرضتم، يعني إذا طلقت الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف المهر. قال الله تعالى إلا أن يعفون، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهي تأتي وتتنازل عن نصف المهر، هذا عفو، هذا إحسان، هذا في حكم الشريعة. وإذا قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، في الدية، في الدية ذكر سبحانه وتعالى فدية مسلمة للأهل إلا أن يصدقوا في الإطعام. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ففي شيء اسمه في الشريعة المكارم الأخلاق، هذا لا تعرفه القوانين اليوم، ما في شيء اسمه مكارم الأخلاق، يعني ممكن واحد يختصم مع آخر ولو كان ضعيفا مسكينا، ربما يوضع ذاك في السجن ويرمى في السجن، وهذا الغني المتجبر يبقى خارج السجن ويقضى له، ما في شيء اسمه العفو، إنه والله يعفو يتجاوز. في الشريعة في عندك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا من محاسن الشريعة. فلذلك التي قائمة على مكارم الأخلاق قائمة على المراقبة الداخلية أيها الإخوة، شرع الله قائم على مراقبة الإنسان لذاته، قوانين البشر مش قائمة على هذا. ولذلك ترى أنه مع كثرة كاميرات المراقبة، إلا أن السرقات كثرت ولا قلت يا إخوة، الأصل مع كثرة المراقبة في الكاميرات تقل السرقات، لكن زادت السرقات. لما؟ لأنه كلما أحدثوا طريقة لمراقبتهم أحدث هؤلاء طريقة للسرقة، أحدث هؤلاء طريقة للسرقة. بعض العرب في بلاد الغرب كانوا يجوا على المسجد كمان ما شاء الله يصلوا، يعني كنا نلتقي إحنا وياهم، يقول والله هذا فلان سارق مشهور، بدخل على المولات، بدخل على الكذا، وشو بقولك يعني كله مراقب بالكاميرات وانت طالع وانت داخل. قال يا شيخ احنا اساليبنا واحنا متولى فيها، تخافش علينا، احنا اساليبنا ونحن اعلم بها. كلما احدث هؤلاء طريقة للحفاظ على اموالهم احدث هؤلاء طريقة للسرقة، ما تخاف، السارق عنده تطور حتى يعني وتجدد فيه حتى أن تحفظ مالك بصورة معينة هو. لكن في الشريعة عندك شيء مراقبة ذاتية، فيش مسألة كاميرات، أن الواحد هو يراقب ذاته ويراقب نفسه، الموظف يراقب نفسه ولا يسرق، هذا من حكم الشريعة. ولذلك عندنا قالوا في رمضان الناس لا يفطرون في رمضان، يصومون. لو أغلق الواحد على نفسه الباب، طب أفطر، كل اشرب جرعة يسيرة، لا، ممنوع، في مراقبة ذاتية. لكن قديش يضعوا قوانين لمنع الناس عن قطع مثلا الإشارة الحمراء وكاميرات مراقبة، ومع ذلك الناس بتقطع، ليش؟ لأنه في شيء من الداخل يمنعهم. فقوانين البشر ليست رادعة، قوانين البشر ليست رادعة، لكن الأحكام الإلهية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذلك قلنا إحنا مش مسألة الأحكام الشرعية، يعني إقامة حكم الله أنه بس قطع يد السارق ورجم الزاني، هكذا بعض الناس يفهم، يقول إقامة شرع الله ما معناه؟ قال نقطع يد السارق ونرجم الزاني، ليست هكذا يا إخواني. فقط إقامة شرع الله أن الناس كل المجتمع يحب الدين، أنك تربي المجتمع على دين الله. إقامة شرع الله لما نطالب به الآن نقول إقامة شرع الله في المدارس، أن يتربى الأولاد على دين الله، في البيوت، في القنوات الآن اللي بدل ما تكون قنوات فساد قنوات خير، في المساجد، في الطرقات، كل الوازع الديني وربى الناس عليه، هذا ومن أحسن من الله حكما. وكذلك هناك جوانب إن شاء الله أخرى نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.